إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى أصحاب السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم، أي اختلط على أحدكم الحق بالباطل، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. أنتم تعلمون جميعا أن الساعة أخفاها الله عز وجل عن الخلق حتى على أفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في محكم آياته: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، الآية. وفي الحديث الشهير عندما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال له: أخبرني عن الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك في هذه المسألة سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الحديث. فاستفدنا من صريح الكتاب وصحيح السنة أن الساعة أخفاها الله عز وجل عن الخلق، سواء الساعة الخاصة بكل واحد منا أو ساعة الدنيا العامة. لكل واحد فينا ساعة، وهي وقت انقضاء عمره وخروجه من هذه الحياة، ووقت انقضاء عمر الدنيا، وهي الساعة الكبرى يوم القيامة. الله عز وجل أخفاها، لكن أخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعلامات يستطيع المسلم بحسه وبصيرته وإيمانه أن يعرف من خلالها قرب الساعة. كان رأس هذه العلامات بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ورد في هذا الحديث الشريف: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. من شدة الفتنة، شأنها في شدتها وحدتها كسواد الليل، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهذا لضعف الإيمان وخفة العقول وعدم ثبات القدم في الطريق إلى الله عز وجل. وإلا هذه الفتن التي تتلاحق يتبع آخرها أولها لم تكن في زماننا فحسب، وإنما كانت في زمن النبي والصحب الكرام والأزمان التي تلتهم، لكن كان هذا الجيل لديه من الإيمان ومن نور البصيرة الذي قذفه الله عز وجل في قلوبهم ما يستطيعون بمنتهى السهولة أن يفرقوا به بين الحق والباطل. وعشان تفهم المسألة دي، في دنيا الناس نحن نتعرض لكثير من هذا. لو افترضنا مثلا عملية جراحية صعبة، لو جبنا 1000 دكتور لسه متخرجين أول امبارح من كلية الطب قسم الجراحة، أو دكتور لسه واخد ماجستير أو دكتوراه ولم يباشر مهنة الجراحة عمليا، عمل عملية واثنين وعشرة وألف ولف مؤتمرات وتعلم اللي فوق منه وهكذا، أيغني هذا 1000 أو سيسد في القيام بهذه العملية؟ طيب لو جئنا بطبيب خريت ماهر، واحد طال له العمر وكثرت خبرته واحترف هذا بمنتهى السهولة، يؤدي العملية الجراحية بمنتهى السهولة. لو عندنا قضية عويصة قوي، لو جبنا دفعات كلية الحقوق اللي شغالين محامين أول امبارح، احنا محتاجين واحد حافظ القانون يعرف يفصل المسألة ويعرف فين الجاني والمجني وهكذا. حتى في الحرف البسيطة، لو عايزين نعمل سباكة معقدة ولا حتة نجارة ولا قطعة هندسة، بنشوف واحد عنده خبرة. فكذلك الحال في علاقتنا بربنا وفي طريقنا ونحن نسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. هذا الطريق يحتاج إلى رجل بصير، مش عنده عينين، عنده بصيرة القلب، هو ده اللي احنا محتاجينه. وإلا فكم سبق أناس فقدوا نور أعينهم لكن لم يفقدوا نور البصيرة، أضاء الله قلوبهم بنور الإيمان فثبتوا على الطريق حتى لقوا الله عز وجل وقد رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فهذه الفتن لا تؤثر في الناس إلا عندما يضعف الإيمان ويخبى نوره في قلوب الناس، حينئذ يصير الناس في عمية عمياء وجاهلية جهلاء، لا يعرفون الخير من الشر والحق من الباطل والخطأ من الصواب. ربما يظن كثير من الناس عند اشتداد الفتن ان الاعتدال كويس، ويؤيد موقفه هذا بأحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله مثلا في البخاري وغيره: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لما الدنيا تسود والفتن تتلاحق، أسلم حاجة إيه؟ خد لك غنمتين واطلع في الصحراء بعيد عن الناس واعتزل الفتن. ربما هذا مسلك، لكن هذا مسلك ضعاف الإيمان كما قلت. وإلا فجماهير أهل العلم قالوا أن الخلطة بالناس حيث اشتداد الفتن مع قوة الإيمان وثبات القدم أفضل. لفوائد الاختلاط عند الفتن إذا وجد الإيمان أقوى، ونفعها على الإنسان أعم، لأن الأوامر الشرعية كلها أوامر الله في كتابه وعلى سنة نبيه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كلها طولبت جماعة: أقيموا الصلاة، وآتوا وجمع الزكاة، واركعوا مع الراكعين جمع، كل الأوامر الشرعية هكذا. فالخلطة أعم وثوابها أجزل. لكن من هذه الفتن التي نمت وترعرعت في زماننا هذا فتنة الإمعية وشيوع اللامبدأ، ونجم ظهور نجم النفاق بقت حرفة عند كثير من الناس. مش ده واقع الناس النهاردة؟ إلا من رحم. دائما القرآن لا يعمم، الاستثناء في القرآن والسنة أصيل. إن اللي يقول لك الناس كلها دخل النار، الناس كلها هلكة، كلام غير صحيح. الله عز وجل لا يعمم، لكن مسألة نسبة وتناسب، أيهما أكثر الخير من الشر. فلا شك إن المسلم العاقل البصير يرى بحسه وفهمه وبما يراه في دنيا الناس أن هذا هو الغالب في دنيا الناس النهاردة، الإمعية والنفاق والتبعية ولا مبدأ صار أصل في دنيا الناس. يا ترى دلي أولا سبب هذا عدم وضوح الهدف. كثير من الناس يعيشون الحياة ربما لسان حالهم أو مقالهم: أنا عايش وخلاص، ما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، زي ما قال التعيد زمان: جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا جايين منين. هذا ضل هدفه، فعاش عيشة البهاء. هو ده تعبير القرآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. البهيمة عايشة كده بتتعلف وتتسمن عشان نذبحها وناكل، أو الوحوش في الفلوات والغابات عايشة وخلاص لغاية ما تهلك وتموت. ربما يظن الإنسان أن احنا هذا الصنف من الناس شأنه شأن الحيوانات والبهائم. لا، في آية أخرى قال ربنا: أولئك كالأنعام بل هم أضل. بلدي للإضراب، بتنقل الحكم من حكم لحكم آخر. ليه ربنا سواهم بالبهائم وبعدين أضرب الله عز وجل عن الحكم الأول بحكم آخر فجعلهم في مرتبة أدنى من مرتبة البهائم؟ ضلوا الهدف، لأن الحيوانات دي ربما في حاجات كتير في الحياة يجهل المسلم الحكمة من خلقه، وربنا خلقها ليه أصلا؟ المسلم موقن أن من أسماء الله الحكيم، فمن تمام الحكمة ألا يفعل الحكيم شيئا عبثا، مش كده؟ فتنزه الله الحكيم أن يخلق شيئا عبثا من غير فائدة. فسواء علمت الحكمة من وراء نوع من المخلوقات أو لم تعلم، فاعلم يقينا أن فيها حكمة، لكن نحن مش عارفين. فالله عز وجل حكيم، وبهذه الحكمة خلق المخلوقات. فيا ترى الحيوانات اللي موجودة كل يؤدي مهمة في الحياة، وخلق من أجل حكمة سامية علمها الإنسان أم لم يعلمها. فلأجل هذا ربنا لما سواهم بالأنعام قال بل هم أضل. البهيمة لما بيجي صاحبها يقودها إلى مرعاها حيث الأكل بتأكل، يوردها على الماء فتشرب، يقيدها للذبح فتنقاد له. ما بنطعش حتة لحمة فتقول لي ما تكلنيش، ما بيحصلش. فأدت المهمة التي من أجلها خلقت. لكن دول لا، ضلوا الطريق، فساواهم الله بالأنعام ثم جعلهم في مرتبة أدنى من مرتبة الأنعام. لكن المسلم مش كده، المسلم لديه هدف واضح في الحياة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خيرنا للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن حيث ضعف الإيمان. لكن عند قوة الإيمان خلطة الناس أوجب، لأن حينئذ يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل والخير والشر. لكن هذه الفتن، فتنة الإمعية وغياب المبدأ والنفاق الذي استشرف الناس النهاردة، لأن كثير من الناس ضلوا الهدف الذي يريدون في دنيا الناس. أي واحد أنا لم أرى، وكثير من هو أكبر منا سنا وأعمق منا خبرة في الحياة يستطيعون أن يجزموا بهذا، ما وجدت إنسانا حدد هدفه في الحياة إلا وصل إليه أيا كان. مش بقولوا زمان، مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، كذلك الحال. شوفوا النهاردة مثلا كبار رجال الأعمال اللي معاهم مليارات بدأوا إزاي. هو تولد والفلوس دي في إيده، ولا أخذها كابر عن كابر؟ طب أبوه أو جده أو جدك كان حاله إيه؟ بدأ من الصفر، وصل كده إزاي؟ عنده هدف في الحياة. مرة قابلت واحد بيقول لي لما نزلت تاجر كان معايا 55,000 دولار، كان ده من حوالي 10-12 سنة. بقول لي النهاردة تجارتي دخلة في 20 مليون. فبقول له ازاي؟ قال لي انت عارف الدفاتر اللي من اول يوم دخلت فيها السوق لسه عندي، حسابات كل شهر من اول يوم ما دخلت السوق بال55,000 دولار لسه موجودة معايا. قلت له وكان بيسألني في مسألة شرعية، قلت له تعامل في دينك كما تتعامل في دنياك، ده مكسب كبير. 10-12 سنة من 55,000 دولار لغاية 20 مليون جنيه، ده مبلغ مكسب عظيم جدا، ده إنسان تاجر ناجح. يا ترى حس المسلم في التعامل مع الله عز وجل هكذا؟ هي ده القضية، إن احنا عارفين احنا عايزين ايه من الدنيا، ربنا خلقنا ليه. السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهموا المسألة دي كويس جدا. كل واحد فيهم كان محدد هدفه من الحياة. لما أسلم الأعرابي فيما رواه النسائي وغيره من حديث شداد بن الهاد قال أن رجلا من الأعراب أسلم، فالنبي أوصى به إلى الصحابة أن علموا دينه ومشى معه، مضى معهم مدة من الزمن، وبعد نادى منادي الجهاد فخرج يجاهد فغنموا، فانتصروا وغنموا، وكان عنده في اليوم ده وردية حراسة. فقسم النبي الغنائم ثم قسم له من جملة من قسم ثم أرسله إليه. الصحابة حملوا نصيبه من الغنيمة إليه، هذا قسم قسمه لك رسول الله. فحمله وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك. فقال والله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك كي أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. ثم لم يلبثوا يسيرا حتى نادى منادي الجهاد فخاضوا غمار المعركة ثم أصفرت، وقام الصحابة يجمعون قتلاهم ليقوموا لهم بواجب الشرع من تكفين ودفن. فحملوا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصابه سهم حيث الموضع الذي أشار، فقال رسول الله متعجبا: أهو هو؟ النبي لم يكذب، لكن من شدة ما وصف الرجل أهو هو؟ قالوا هو هو. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه. ثم كفنه رسول الله في ثيابه، وهذا شرف، ثم قام يصلي عليه بنفسه. قال الصحابة: فكان مما سمعنا من دعاء رسول الله له: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، قتل شهيدا أنا على ذلك من الشهداء. تخيل يوم القيامة عندما يجمع الشهداء ثم يسألهم رب العزة: يا فلان فيما قتلت؟ يقينا في من قتل في ميدان المعركة، منهم من قتل من قاتل رياء وسمعة، ومنهم من قاتل عن أحاسيب قومه، ومنهم من لاك عن قومية وتراب البلد، لكن من هو الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ عبد الله بن عمرو سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، على أي حال قاتلت بعثك الله على تلك الحال، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده بس الذي يصح أن يلقب بالشهيد، والذي له أجر الشهادة يوم القيامة. فعندما يجمع الشهداء ويسألهم رب العزة، فيأتي على هذا الأعرابي الذي لا نعرف نحن اسمه، هكذا جاء الحديث، حتى شراح الحديث لم يعرفوا من هو، لكن يكفيه فخرا وشرفا أن الوحي أخبر رسول الله بصدق نيته وشهد له من لا ينطق عن الهوى. فيسأله الله: يا عبد الله، أيها الأعرابي الذي جهلنا نحن اسمه، فيما قتلت؟ حينئذ ينبغي أصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام: يا الله، أنا أشهد لك، مات شهيدا في سبيلك ومن أجل إعلاء كلمتك. لأنه باختصار شديد حدث لكم الحياة: لا أريد دنيا ولا غنيمة ولا مال، اتبعتك على شيء واحد فأعطاه الله إياه. أنس بن النضر عم أنس بن مالك قال: أنس عمي الذي سميت به غاب عن أول مشهد شهده رسول الله، غاب عن غزوة بدر، لأن الصحابة ما كانوش متوقعين أن في حرب، وهذه الغزوة لها في الإسلام مكانة عظيمة جدا، غزوة بدر الكبرى. فأنس لما غاب ندم ندما شديدا، قال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه، والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع، وهاب أن يقول كلمة غيره، ما أعمل كذا وكذا، لا هعمل سأري الله من نفسي خيرا. ثم جاءت غزوة أحد، وكان من أمر الغزوة ما كان من تنصل المنافقين، تلت الجيش رجع به ابن سلول رأس النفاق، وهذه كفيلة أن تفت في عضد الصحابة الكرام، لكن أن هذه وقلوب أناس رباهم رسول الله على يديه عليه الصلاة والسلام. ثم مخالفة أمر الرماة، وكاد رسول الله أن يقتل، وقتل 70، وأشيع نبأ مقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنس قادم من المدينة، فلما شاع نبأ قتله من الصحابة من ألقى بسيفه وعاد إلى المدينة، فلقيهم أنس: طحين فين؟ قالوا: مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينئذ يقول المسلم الذي يعرف هدفه في الحياة: وماذا تصنعون بالحياة بعد موت رسول الله؟ لئن مات الداعي فالدعوة قائمة. وماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وبعدين خاطب الله عز وجل: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، المشركين الذين قاتلوا نبيهم وهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام. ثم خاض المعركة وانتهت المعركة ومات شهيدا، وقال قبلها: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. النبي أمر الصحابة أن يجمعوا القتلى، فوجدوا أنس في الرمق الأخير يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحياة، فسألوا: النبي عايش ولا ميت؟ قالوا: عايش. فقال لهم: لا عذر لكم، لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، إن النبي يصاب بأذى وفيكم واحد عايش، أقرئوا رسول الله مني السلام. ثم فاضت روحه إلى داريها، وعلى إثرها ينزل الله قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت فيه وفي إخوانه 70، وعلى رأسهم حمزة أسد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. في غزوة بدر كان السواد الأعظم من 313 أو 17 اللي مع النبي من أهل المدينة. المعاهدة، الاتفاق اللي كان بين النبي وبين أهل المدينة: هنحميك طول ما أنت في المدينة، برا المدينة ليس لنا بك علاقة. الآن هم خارج المدينة، لكن الناس دي حددت مطلوبها من الحياة، عايز إيه؟ فقام النبي عندما أفلتت العير ولم يبق إلا النفير أشير عليه، قام المهاجرون فتكلم أبو بكر وعمر وغيره فأحسنوا الكلام. في المرة الثالثة لما قال رسول الله أشير علي، حينئذ انبرى نقيب الأنصار سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، فأنا أتكلم عن الأنصار وأجيب عنه، اللي هقوله ده نافذ علي وعلى كل من ورائي، كأنك ترى ألا طاعة لك علينا ونحن خارج المدينة؟ يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وضعا حيث شئت، فإنا لصدق في الحرب، ولعل الله يريك منا خيرا، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكما مقاتلون، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضناه لخضناه معك. عرفوا ماذا يريدون، أرادوا الجنة. طب الاتفاق القديم ده نلغي خالص، احنا معك في الحلو والمرة، في السلم والحرب، في الخير، في كل شيء نحن معك على الدوام، افعل ما تريد. فكان لهم في الإسلام من الفضل ما لم يدانيه فيهم أحد على الإطلاق، واستحقوا لقب أنصار رسول الله إلى يوم القيامة، وصارت فيهم دعوة رسول الله: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، السلسال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بصدقهم وإيمانهم. في بدر أيضا الناس دي عرفت ماذا تريد من الحياة، فعبدوا الله كما أراد سبحانه وتعالى، لا كما أرادوا هم. هي دي القضية، إن أنت ماذا تريد من الله فتعبد الله بمراده لا بهواك أنت. هو ليه اللي بيعبد ربنا بالغاية تبرر الوسيلة؟ ضل الطريق، هو متوقع ان هو ده الصواب الحق، انا هكذب النهاردة عشان الكذب ده هيجيب لنا مصلحة كبرى للإسلام. انت مين اللي قال لك تكذب؟ من قال لك هذا؟ عندنا في الإسلام حاجة اسمها عبادة الوقت. عبادة الوقت يعني ايه؟ انت الآن، الآن الساعة اللي احنا فيها دي، ماذا طلب الله منا؟ ان انا اكون مسلم الآن بين جموع المسلمين، إن كنت غير معذور بعذر بصلي الجمعة، فرح تعمل حاجة تانية عشان أصلي في مصلحة أكبر. من قال لك هذا؟ هي دي القضية. لأجل هذا لم يساوم رسول الله على دعوته. لما راح الطائف وعند بني عامر بن صعصعة طلب منه حاجة واحدة: ننصرك، نؤيدك، ندافع عنك، نعطيك المال الذي تستقوي به على دعوتك، لكن عايزين طلب واحد: لما تموت يؤول الأمر إلينا. كان ممكن النبي ببساطة شديدة جدا نعطيهم الوعد ده، ولما نتمكن اللي يرفع راسه هنقطع رقبته. لا، رسول الله لا يريد هذا، يريد أن من يتبعه يعرف حقيقة الأمر ويأتيه طواعية ويهب نفسه وحياته لله صدق من أول الطريق. فقال بكل يقين: إن الأمر لله يجعله حيث شاء. دي مش بتاعتي. لما بايع الأنصار في بيعة العقبة الثانية طلب مقابل كل هذا نفس الموقف: إنك تفضل عندنا، ما ترجعش، تبقى مننا. رسول الله يستطيع أن يوفي، دي بتاعته. قال أبو الهيثم له: إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله على من سواك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فالنبي تبسم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم من، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. والنبي وفى بها، هذا بمقدوره وفي استطاعته عليه الصلاة والسلام، فأعطاها لهم. لكن لم يكذب، لم ينافق، لم يداهن على دعوته، فكان كل مسلم يتبعه يعرف على أي شيء يتبع. لذا وجدنا هذه النماذج المشرفة في سماء الإسلام: عمير بن الحمام، والنبي قبيل المعركة بثوان قام يحفظ الصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير واقف من جملة اللي واقفين بيأكل تمرات يستقوي بها، فقال مقررا: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ الاستفهام تقريري بتأكد. قال: عرضها السماوات والأرض. قال: بخ بخ. فقال النبي: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا شيء، غير أني أريد أن أكون من أهلها. فيقول النبي: أنت من أهلها. ثم نظر إلى تمراته وقال: لئن عشت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة بعيدة. ثم ألقى بها خلف ظهره، ثم شق صف المشركين ليقاتل فيقتل فيدخل الجنة. هكذا انت عايز ايه من الحياة؟ في غزوة أحد سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما، سعد ده خال رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد وعبد الله قالوا: ايه ما تيجي ناخد جنب كده، كل واحد فينا يدعو بدعوة ويؤمن صاحبه عليها. قالوا: يلا. فتنحيا فرفع سعد يديه ثم قال: اللهم إن لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله، ثم ارزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سلبه. ثم أمن عبد الله بن جحش: اللهم آمين. ثم رفع عبد الله بن جحش يديه: اللهم إن لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله في سبيله فيجدع أنفي وأذني فأقتل، فتسألني يوم القيامة فيما قتلت أقول في سبيلك يا رب. ثم أمن سعد. ثم في صباحها دارت رحى المعركة وانتهت المعركة، قال سعد بن أبي وقاص: فكانت دعوة عبد الله خير من دعوتي، والله لقد رأيته في آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقة بخيط مقطوعة فاضل لشداء طح. ربنا استجاب له الدعوة، عشان يوم القيامة لما ربنا يسأله ده اتقطع في ايه ودي اتقطعت في ايه، يا رب في سبيلك. هكذا الناس دي حددت مطلوبها من الحياة. أهل العلم قالوا أول درجات الصدق أن تصدق في تحديد هدفك. ماذا تريد؟ من أراد الآخرة جاءت الدنيا في ركابها لا محالة، ومن أراد الدنيا ومعها الآخرة لا تأتيه الآخرة، لأن الآخرة عزيزة لا تراد إلا استقلالا، وما قسم لك في الحياة سيأتيك رغم أنف العالمين. الرزق قدر مقدور وحكم مقسوم لا ترده كراهية كارئ ولا يسوقه حب محب، كما قال ابن مسعود إن الله جعل بقسطه وعدله أن الروح والفرح في الرضا واليقين، فلا بد أن يوقن المؤمن بهذا. متاع الحياة سيأتيك، لكن اجعل هدفك هدفا واحدا أن توقف حياتك على مراد الله عز وجل، حينئذ لن تكذب ولن تنافق ولن تداهن ولن تبيع أخراك بدنياك ولن تعبد الله عز وجل بتبرير الغايات لتبرير الوسائل من أجل الغايات أبدا. هذا ليس من الإسلام في شيء، لا في قليل ولا في كثير. عمرو بن الجموح كان أعرج ورزق من الأولاد بأربعة، الواحد منهم يسد عين الشمس، كانوا من خيار الصحابة المجاهدين. غزوة أحد نادى منادي الجهاد يريد أن يطأ بعرضته الجنة، فقال لمن أريد أن أجاهد، قال له خليك عذرك الله، ونحن انت خارج من بيتك أربعة يجاهدون في سبيل الله. فاختلفوا فاحتكموا لرسول الله، فقال رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أجاهد في سبيل الله وإني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنت فقد عذرك الله، أنت عندك رخص، ليس على المريض حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، الآية، وأما أنتم فلا عليكم، فلعل الله أن يرزقه شسبوه. ثم يخوض غمار المعركة بعرجته هذه، ثم تنتهي المعركة ويمر رسول الله عليه وهو في جملة القتلى، فيقول النبي مخاطبا له لا للصحابة: لقد رأيتك تمشي في الجنة وما برجلك من بأس. ما يتكلمه هو، مش بقول للصحابة إن شفته في الجنة ماشي، إنما يخاطبه هو: أبشر. ماذا أراد هؤلاء؟ هي دي القضية، إن إذا اتضح الهدف استطاع الإنسان أن يصحح سيره إلى الله عز وجل، وهذه من أكبر النعم. وعندما يوقف المرء حياته على مراد الله عز وجل فهذا يلزم منه أمران: أولا أنه لا يرى، العلماء قالوا من عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقص، وذلك موقوف على أمرين: استعظام مطلوبه واستصغار همته. استعظام مطلوبه أنك تريد الله، حينئذ تسترخص أن تشتري رضا الله عز وجل بكل ما تملك. هذا الذي حمل جيلا رباه رسول الله أن يضحوا بدنياهم بأهله وماله وولده بل وبحياته. عثمان ضحى بماله لكم ضحى، أبو بكر عمر عثمان هؤلاء الذين ضحوا بكل ما يملكون فرارا بدينهم وطلبا لمرضات ربهم. اللهم ارزقنا نور البصيرة وارزقنا صحة الهدف وصحح سيرنا إليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحينا على الإسلام، وتوفنا على الإسلام، واحشرنا في زمرة المسلمين تحت لواء سيد المرسلين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.